فيش تنبيه. تفضل علي يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المؤلف رحمه الله: وإذا تزوجت الولية على ما يزوجه الآخر من الولية فتعالى على المرأة بطل النكاح فإن سميت أم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالأمس تحدثنا عن الشروط الصحيحة عند الحنابلة، وتوقفنا على قول المؤلف: وإذا زوجه وليته إلى آخره. بدأ المؤلف رحمه الله الكلام عن الشروط الفاسدة، وتقدم معنا أن الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: فاسدة مفسدة للعقد، وفاسدة بنفسها مع بقاء العقد صحيح، مع بقاء العقد صحيحا. وبدأ الشيخ بالقسم الثاني وهي الفاسدة المفسدة. بدأ بالفاسدة المفسدة، يقول رحمه الله تعالى: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر إلى آخره. هذا العقد الذي ذكره المؤلف هو نكاح الشغار، هو نكاح الشغار. ونكاح الشغار معناه في اللغة الخلو، وقيل معناه في اللغة الرفع، والأقرب الله أعلم أن معناه في اللغة الخلو. وأما في الاصطلاح فسنذكر تعريفه عند الحنابلة وهو الذي ذكره المؤلف. فتعريفه أن يقول الرجل الآخر، أن يزوج الرجل الآخر موليته على أن يزوجه موليته ولا مهر بينهما، ولا مهر بينهما. وفهم من هذا التعريف أن الحنابلة يشترطون ليكون العقد من الشغار أن يجتمع فيه وصفان: الأول أن يشترط كل منهما على الآخر أن يزوجه موليته، والثاني أن يخلو العقد من ماذا؟ من المهر. حكم الشغار: الشغار محرم، فهو محرم والعقد فاسد، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، نهى عن الشغار. والنهي في الحديث للتحريم، وهو يدل على فساد العقد. عرفنا الآن معنى الشغار في اللغة والاصطلاح وحكمه في الشرع. مسألة: تقدم معنا أن الحنابلة لا يعتبرون العقد من الشغار إلا إذا اجتمع فيه وصفان، ودليلهم على هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وقال هو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، وليس بينهما صداق، وليس بينهما صداق. فقالوا الحديث فسر الشغار واشترط خلوه من الصداق. والجواب عن هذا الحديث قبل أن ننتقل إلى القول الثاني، الجواب عن الحديث أن التفسير المذكور في الحديث إنما هو من كلام الإمام نافع، وقد صرح أبو داود أن هذا الكلام إنما هو تفسير من نافع، كما أن البخاري ومسلم أخرجا الحديث ونسبا في رواية التفسير إلى نافع، وهذا هو الصحيح أن التفسير من نافع. القول الثاني أن الشغار هو أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه الآخر موليته، ولا يشترط أن يخلو من الصداق، ولا يشترط أن يخلو من الصداق. إذن الممنوع، الممنوع هو مجرد الاشتراط، الممنوع على هذا القول هو مجرد الاشتراط، فإذا وجد الاشتراط بطل العقد. وإلى هذا ذهب ابن حزم وهو قول لبعض الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله. والدليل على هذا من وجهين: الأول حديث أبي هريرة وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء، وقال الشراء أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولم يذكر الصداق، ولم يذكر الصداق. الثاني أن العباس بن عبد الله بن العباس تزوج أخت الحكم على أن يزوجه الحكم أخته، فقام معاوية خطيبا وأبطل النكاح وقال هذا هو الشراء، وإبطاله لهذا النكاح كان على مرأة ومسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعترض عليه أحد، وليس في الأثر اشتراط الخلو من الصدق، بل فيه أن كل منهما أصدق الأخرى صداقا. وهذا القول كما قلت هو الصحيح إن شاء الله، هذا القول الثاني هو الصحيح، فالنكاح يعتبر من الشغار بمجرد الاشتراط، فالاشتراط هو علة المنع. ويؤيد هذا أن الظلم على المرأة غالبا لا يكون بمنع المهر، وإنما يكون بأن يفرض عليها الزواج أو يكرهها على الزواج بطريقة أو بأخرى، لأنه يريد أن يتزوج بمولية الآخر. فهذا هو الظلم في الحقيقة، وليس فقط خلو العقد من المهر، فهذا الظلم متوقع والواقع كثيرا هو سبب التحريم. فإن انضاف إليه خلوه من الصداق صار ظلمات بعضها فوق بعض، وظلم للمرأة من أكثر من وجه، وصار محرما بلا إشكال. لكن في مسألة تعريف الشغار هو هذا، أي هو ما يكون فيه اشتراط ولو بلا، ولو مع المهر، ولو مع المهر. نعم، هذا هو النوع الأول من الشروط الفاسدة والمفسدة، وهو الشغار. يقول الشيخ: وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمي لهما مهر صح. وأخذنا معنى هذه العبارة تفصيلا، ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى النوع الثاني. نعم. وأن
تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول.
نعم، يقول الشيخ: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها بطل العقد، بطل العقد. وهذا النكاح يسمى نكاح تحليل، ونكاح التحليل محرم ولا ينعقد ولا يوجب تحليل المرأة المطلقة ثلاثة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له. هذا الحديث له طرق كثيرة جدا، لكن لا يخلو شيء من هذه الطرق من علة، وإنما الحديث يعني يصح بمجموع طرقه، بمجموع طرقه، ويكون يعني صالح للاستدلال باجتماع الطرق. ولكن الحقيقة لا يوجد إسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه اللعن، لكن توجد أسانيد كثيرة يعبد بعضها بعضا. الدليل الثاني مع هذا الدليل أنه نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آثار كثيرة فيها النهي عن أن يتزوج الإنسان الأخرى أن يتزوج الإنسان امرأة لمجرد التحريم. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى من يتزوج ليحلل المرأة ليس إلا بالتيس المستعار، وحديث التيس المستعار ضعيف فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مجموع هذه الأدلة لا سيما الآثار مع حديث لعن الله المحلل المحلة الذي يصح في مجموع طرقه يصلح لبيان أن نكاح التحليل محرم، بل إن ربما نقول تحريمه وإبطاله إجماع من الصحابة، تحريمه وإبطاله إجماع من الصحابة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط، يعني إن اشترط في العقد فهو نكاح تحليل بلا إشكال، وكذلك لو نواه ولم يشترطه في العقد فالعقد يعتبر نكاح تحليل، والضمير في نواه يرجع إلى الزوج، والضمير في نواه يرجع إلى الزوج. فإذا النكاح إذا قصد به التحليل يبطل بمجرد النية عند الحنابلة، يبطل بمجرد النية عند الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن هذا لم يرد النكاح الشرعي وإنما أراد النكاح التحليل. القول الثاني أنه إذا نوى التحليل ولم يشترط في العقد فالعقد صحيح، واستدلوا على هذا بأن هذا العقد عقد مستوفي بأركان شروطه فهو صحيح، وإن نوى التحليل. وزاد بعضهم بل أنه يؤجر على هذا العمل لأنه أراد الإحسان بإرجاع الزوجة المطلقة ثلاثا إلى زوجها المطلق ثلاثا. والصواب إن شاء الله بلا إشكال أن التحليل محرم بالنية ولو بدون التصريح باشتراطه أثناء العقد، وعلى هذا تدل آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك يدل عليه الاعتبار الصحيح، إذ لا يوجد فرق بين أن يصرح بالنية وبين أن لا يصرح بالنية. مثلا أفاد المؤلف أن النية التي تؤثر وتفضي إلى إفساد العقد هي نية الزوج فقط، هي نية الزوج فقط دون نية المرأة. والقول الثالث والقول الثاني أن نية كل من الزوج والمرأة والولي إن نووها تبطل، إن نووها تبطل. والصواب إن شاء الله أن النية المؤثرة هي فقط نية الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، فالحديث نص على أن المحلل هو الزوج. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد الطلاق ثلاثا أتريدين أن ترجعي إليه؟ لا، حتى تذوقي عسيلك ويذوق عسيلك. فقوله صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إليه إشارة إلى أنها نوت هذا، ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم العقد الثاني لأن الزوج الثاني وهو عبد الرحمن بن الزبير لم يقصد التحليل. وبهذا الحديث استدل الإمام أحمد رحمه الله على أن نية المرأة ليست بشيء، نية المرأة ليست بشيء، وهذا هو الصواب. فإذا رضيت بالزواج بنية أن تعود إلى زوجها الأول لكن الزوج الثاني لم ينوي مطلقا هذه النية فالعقد صحيح، وهو مبيح للزوج الأول متى طلقها الزوج الثاني. وشيخ الإسلام رحمه الله أشبع هذه المسألة بحثا بإبطال تحليل، كلام يعني غاية في النفاسة والقوة والجودة والمتانة والعمق وما شئت من الصفات الحسنة في الحقيقة جاءت إجادة قوية جدا، وتحدث عن مسائل كثيرة جدا في الكتاب، عن سد الذرائع وعن الحيل والأجوبة، عن أدلة الذين أجازوا الحيل، ثم أخيرا حفر الكلام في مسألة التحليل وذكر الأدلة على تحريم التحليل في كلام في الحقيقة رائع جدا، ويقرب له الإنسان من قوته ومتانته في الحقيقة، رحمه الله وجزاه عن المسلمين كل خير. ثم انتقل إلى النوع الثالث من الشروط المقبلة.
أو قال زوجتك إذا جاء الشهر
أو رضيت أمها. طيب، يقول أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها، فالعقد باطل، لأن التعليق يتنافى مع عقود المعاوضات، والنكاح من جملة عقود المعاوضات. إذن التعليق هو الذي سبب إبطال العقد، لأنه يتعارض مع عقود المعاوضات كالبيع، والنكاح من جملة عقود المعاوضات. والقول الثاني أنه إذا علقه أو اشترطه على هذه الصفة برضا أمها أو بغيره من التعليقات فإنه يصح، والعقد المبني على هذا الشرط صحيح، لأنه لا يوجد دليل على المنع من تعليق عقود المعاوضات على الشروط، والأصل في المعاملات الحل. وهذا القول الثاني اختيار شيخ الإسلام، وهو أقرب إن شاء الله إلى الصواب وأشبه بأصول الشرع. نعم.
أو إذا جاء
هذا هو القسم الرابع والأخير من الشروط الفاسدة المفسدة، وهو نكاح المتعة. يقول الشيخ أو إذا جاء غد فطلقها، يعني إذا قال الولي للزوج زوجتك وإذا جاء غد فطلقها، أو وقت بمدة، يعني صرحوا بتأقيت مدة معينة مجهولة أو معلومة، فإن العقد حينئذ يعتبر نكاح متعة، يعتبر نكاح متعة، ونكاح المتعة محرم، نكاح المتعة محرم، ولا يجوز إيقاعه فالعقد باطل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في فتح مكة وقال إني كنت أبحت لكم المتعة فإني أحرمها إلى يوم القيامة. وفي لفظ أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في فتح مكة. وعلى هذا القول استقر قول فقهاء المسلمين من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من الفقهاء المعتد بأقوالهم. وقد روي في المسألة خلاف عن ابن عباس وعن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن الصحيح إن شاء الله أن ابن عباس رجع عن هذه الفتوى. ولو فرضنا أن ابن عباس لم يرجع عن هذه الفتوى فقوله مرجوح بلا شك ولا إشكال، لكونه يخالف الحديث الصحيح، ولكونه يخالف الآثار الأخرى عن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونكاح المتعة تقر الأمر على أنه نكاح محرم وباطل. مسألة نكاح المتعة الذي تحدثنا عنه هو النكاح الذي يصرف فيه العاقد اشتراط مدة، فهذا النكاح هو الذي تحدثنا عنه، وهو الذي حرمه جملة فقهاء المسلمين أو كل فقهاء المسلمين. بقينا في مسألة وهي ما إذا تزوج الإنسان ولم يصرح في العقد بتأقيته ولكنه نوى، لم يصرح بتأقيته ولكنه نوى، وهو الذي يسمى النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق. وهذه مسألة كانت قليلة الأهمية في السابق، ولكنها أصبحت اليوم من المسائل المهمة والتي يكثر فيها الكلام بسبب كثرة السفر وانفتاح الناس على المفاتن الشبهات والأهواء، فكثر الكلام في هذه المسألة لهذا السبب، ونريد أن نتحدث عن هذه المسألة ولكن باختصار. ذهب الحنابلة وعلى رأسهم الإمام أحمد وقد صرح بهذا مرارا أن النكاح بنية الطلاق محرم والعقد باطل. وإلى هذا ذهب الإمام الأوزاعي وأيضا ابن حزم وهو الذي يفهم من تقرير العلامة ابن القيم. فهؤلاء يرون أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز، يستدلوا بأدلة. الدليل الأول أن النكاح بنية الطلاق هو نكاح متعة تماما، إلا أنه لم يصرح فيه بنية التوفيق، لم يصرح فيه بشرط التوفيق، وإلا فهو تماما كنكاح المتعة. وقرروا هذا الدليل لأن النية في عقود النكاح كافية ولا يشترط التصريح في الشرط، بدليل أنهم يبطلون نكاح التحليل بمجرد النية ولو لم يشهد. والفرق بين إنسان عازم على التطليق بعد شهر إلا أنه لم يصرح ولم يشترط في العقد، وبين آخر صرح واشترط. الثاني أن النكاح بنية الطلاق لا يتوافق مطلقا مع مقاصد الشرع من النكاح، والشارع الحكيم إنما أمر بما أمر به لتحقيق غرضه، وهذا النكاح لا يتحقق منه غرض. ثالث أن هذا النكاح أصبح وسيلة من وسائل انتشار العقود الباطلة بالإجماع، لأن إذا أجزنا النكاح بنية الطلاق صار الناس يتوسعون بوجود نكاح بنية الطلاق بلا ولي ولا شهود ولا استيفاء الشروط الباقية كما هو مشاهد. والعمل الذي أصله مباح إذا أدى إلى مفسدة محرمة صار محرما، كيف هو النكاح والنكاح بنية الطلاق ليس من الأعمال المباحة بل هو محرم عند هؤلاء. القول الثاني ذهب إليه الإمام مالك، وبطبيعة الحال الشافعي، لأن الشافعي رجل يأخذ بالظواهر، والإمام أبو حنيفة، الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى هذا، واختاره من المحققين ابن قدامة. واستدل هؤلاء بأن النكاح بنية الطلاق نكاح شرعي مستوفي لجميع الشروط، وليس على الإنسان إذا أراد أن يتزوج ليس عليه أن ينوي حبس امرأته إلى الأبد، هذه النية ليست واجبة. فإذا تزوج زواج شرعي فالزواج صحيح، نوى التطليق بعد مدة أو لم ينوي. هذا هو دليلهم، هذا هو دليل الجمهور. تأملت أنا هذه المسألة مرارا تكرارا وعدت فيها النظر، وظهر لي بوضوح أن النكاح بنية الطلاق متعة، أن النكاح بنية الطلاق متعة، ليس بينه وبين نكاح المتعة أي فرق إلا فرق ليس له قيمة، وهو عدم التصريح في الشرط. وأي قيمة لهذا الشرط؟ ومن العجيب أن نكاح المتعة في القديم كان يتخذ كثيرا في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أباح نكاح المتعة كانوا في سفر في مكة، والآن النكاح بنية الطلاق إنما يستخدم في السفر ولا في الحضر في السفر، فبينهما تطابق من وجهة نظري كبير. ويظهر لي الآن بجلاء أنه متعة إنما خلي عن الشرط، وأتعجب في الحقيقة من ذهاب يعني الجماهير الجواجر كما تعجب شيخ الإسلام من ابن قدامة حيث أشار إلى الجواز، مع أن المذهب كله على المنع وفتاوى الإمام أحمد على المنع، وسئل عن الرجل يذهب إلى خراسان يتزوج ثم يطلق إذا أراد أن يخرج من خراسان وقال هذا متعة، فقال هذا متعة. فإذا تأمل الإنسان، وهي مسألة خلاف على كل حال، والخلاف فيها قوي جدا، ولا نقول إنه يعني، لكن يظهر لي بوضوح أن النكاح لمن عزم على الطلاق بعد مدة عينها أنه متعة، ولا يفترق عن المتعة بأي شيء في حقيقته، وإنما يفترق عنه في ظاهره، وهو قضية عدم التصريح بالشرط، التصريح بالشرط أو عدم التصريح بالشرط، وهي قضية ليس لها أي قيمة من وجهة نظري. وما يؤيد المنع أن دائما نقرر في المسائل كثيرا، ودائما ما نقرر، حتى الذين يرون جواز هذا العقد كثيرا ما يقررون أن العبرة بالمعاني والمقاصد وليست العبرة بالألفاظ والمباني. وإذا أردنا أن نعتبر هذا العقد اعتبارا وننظر إلى المقاصد منه، وجدنا أن المقاصد المقصد منه يتوافق مع مقصد النكاح ولا مع مقصد المتعة؟ المتعة. فإذا كنا نرى أن هذه القاعدة صحيحة وطبقناها على هذه المسألة نتج عن ذلك المنع. أعود وأقول هي مسألة خلاف، وخلاف فيها قوي، بل الجمهور يرون الجواز، ولكن هكذا ظهر لي بعد التأمل. أقرأ.
فإن
شرط
أن المهر لها أو
أن المهر، نعم، فصل يعني في الشروط الفاسدة في نفسها التي لا تفسد العقد. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة، ويلاحظ أن الشيخ رحمه الله لم يذكر ضابطا لهذه الشروط، كما أنه لم يذكر ضابطا للشروط الفاسدة المفسدة. أما الشروط الفاسدة المفسدة فله عذر أنه لم يذكر ضابط، لأن الحنابلة يرون أن الشروط الفاسدة المفسدة تنحصر في أربعة عقود، وهي السادسة: الشغار والمتعة والتحليل والمعلق بشرط، فقط يحصرونها بهذه الأربعة شروط، ولذلك لم يذكر لها ضابطا. لكن من وجهة نظري، وهذا عودا لمسألة سابقة، لو أن الشيخ الماثر رحمه الله صرح بأسمائها المشهورة فقال نكاح الشغار ونكاح التحليل، لكان أوضح لطالب العلم وأظهر في بيان الحكم. نرجع المهم الآن إلى الشروط الفاسدة التي لا تفسد العقد. لم يذكر الشيخ لها ضابط، والسبب في ذلك والله أعلم ما أشار إليه ابن القيم، وهو أن الفقهاء عندهم اضطراب شديد في الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة، وأنهم لم ينضبطوا في تقرير ما هو الشرط الصحيح والشرط الفاسد. وأشار إلى ضابط جميل جدا، وفي الحقيقة سنلاحظ أن إذا طبقنا هذا الشرط يصدق في الأمثلة التي ستذكر وغيرها. يقول الشيخ في الضابط أن كل ما جاز عمله بلا شرط صار لازما بالشرط. كل شيء يجوز أن يفعله الإنسان بلا شرط يكون لازما بالشرط. ستأتي الأمثلة الموضحة لهذا الضابط الجميل من الشيخ ابن القيم. يقول رحمه الله: وإن شرط ألا مهر لها، إذا شرط ألا مهر لها فإن الشرط باطل والعقد صحيح. أما الدليل على بطلان الشرط فلأن هذا الشرط يتنافى مع مقتضى العقد ويبطل ما كان واجبا بأصل العقد. وإذا كان بهذه المثابة فهو فاسد. وأما الدليل على صحة العقد مع بطلان الشرط فهو أن الشرط أمر إضافي خارج عن حقيقة العقد، فإذا بطل بقي العقد صحيحا. وهذا الدليل الحنابلة هو دليل لكل الشروط اللاحقة، دليل لكل الشروط اللاحقة. طيب، يقول الشيخ: وإن شرط ألا مهر لها، عرفنا الآن أن الحنابلة إذا شرط ألا مهر لها أن الحكم إيش؟ بطلان الشرط وصحة العقد. طيب، القول الثاني نحن الآن نريد أن نذكر تفصيل في بعض الشروط. القول الثاني أن الشرط والعقد كلاهما باطل، واستدل هؤلاء بأن المهر من حقيقة العقد، لأن الله تعالى إنما أباح المحصنات بالمهر فقال وآتوهن أجورهن، فلما شرط الله للنكاح المهر عرفنا أنه من مقتضيات أصل العقد. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ومذهب المالكية والأحناف، ووسع الدائرة شيخ الإسلام وقال مذهب أكثر السلف، قال مذهب أكثر السلف، وهذا القول هو الصحيح ويدل على صحته، أن لو صححنا العقد بلا مهر لصار هذا النكاح يشبه الهبة، والهبة أي جواز أن تهب المرأة نفسها للرجل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا القول تنتفي الخصوصية، وكل قول يؤدي لانتفاء الخصوصية فهو دليل على ضعفه وخطأه. إذن خلاصة نقول الصواب إن شاء الله أنه إذا اشترط ألا مهر فإن العقد والشرط فاسدا. يقول رحمه الله أو لا نفقة، يعني أو شرط الزوج ألا نفقة لها. إذا شرط الزوج ألا نفقة لها فالشرط باطل والعقد صحيح، والتعليل هو ما تقدم، والتعليل هو ما تقدم. والقول الثاني أن العقد والشرط صحيحان، أن العقد والشرط صحيحان، فإذا اشترط أنه لن ينفق فالشرط صحيح. واستدل هؤلاء بالنصوص العامة الآمرة بإيفاء الشروط، واستدلوا أيضا بأن هذا الشرط لا يتناقض مع مقتضى العقد، واستدلوا أيضا بأن قاعدة أن الشرط إذا تنافى مع مقتضى العقد يبطل ليست بصحيحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن اشترى نخلا بعد أن تؤبر أن يشترط ثمر هذه النخل، مع أن هذا الشرط يتنافى مع مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أنه يبقى ملك البائع، ومع ذلك صحح الشارع هذا الشرط. وإلى هذا شارب بن قيم وبهذا قدح بهذا الأصل الكبير عند الحنابلة، وهو أن الشرط الذي يتنافى مع مقتضى العقد يصبح فاسدا. وهذا القول صحيح، وهذا القول صحيح، وهو أنه لو شرط عليها أنه لن ينفق فإنه لا يجب عليه أن ينفق، لأنه لا يوجد دليل يدل على اشتراط النفقة لصحة العقد. نعم.
أو أن يقسم لها أقل من مقدمها أو أكثر أو شرط فيها.
طيب، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها. نأخذ الصورة الأولى، إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها فقال أني قبلت النكاح بشرط أن يكون لك ليلة وللأخرى ليلتين، فهذا الشرط باطل عند الحنابلة والعقد صحيح، وعليه أن يقسم بالعدل ولو شرط هذا الشرط في العقد. والقول الثاني أن العقد والشرط صحيحان، وخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة وهي اشتراط عدم النفقة. ولو أردنا أن نطبق الضابط الذي ذكره ابن القيم يقول أن كل ما جاز بذله بلا شرط يعني في الأصل صار لازما بإيش؟ بالشرط. وهل يجوز للمرأة أن تتنازل عن ليلتها للأخرى ابتداء يجوز. فإذا جاز أن تتنازل يجوز أن نلزمها بهذا التنازل من خلال ماذا؟ الشخص. حقيقة ضابط يعني جيد، ضابط جيد، بخلاف المهر. المهر لا يجوز لها هي أن تتنازل عنه ولا ابتداء، ولذلك لم يصح الشرط الملزم بالتنازل عنه، فهو في الحقيقة ضابط إن شاء الله مقرب. يقول أو أكثر، يعني أو أن يشترط الزوج أو أن تشترط الزوجة أن يقسم لها أكثر من ضرتها، فالشرط باطل والعقد صحيح. وهذا الحكم صحيح، هذا الحكم صحيح، لأن الشرط في هذه المسألة باطل، لأن هذا الشرط يتضمن ظلم المرأة، يتضمن ظلم المرأة والاعتداء على حقها، ولذلك نقول هذا الشرط فاسد لأنه يتعارض مع نصوص الشرط، ولأن فيه اعتداء على حق الغير بخلاف الشرط الأول، فهو تنازل من المرأة، وإذا تنازلت عن حقها فلا حرج عليها، أما هذا الشرط فهو اعتداء على طرف ثالث، فلا يجوز لثاب الشرط عليه أن يقسم بالسوية. وأيضا إذا أردت أن تطبق ضابط ابن القيم تجد صحيح، هل يجوز للإنسان ابتداء أن يفاضل بين نسائه؟ لا يجوز. إذن لا يجوز أن نلزمه من خلال الشرط. يقول أو شرط فيه خيارا، أي شرط الزوج في النكاح خيارا، فقال تزوجت فلانة ولي الخيار لمدة شهر، فهذا الشرط باطل والعقد لازم وصحيح. التعليل، ذكروا تعليلا جميلا في الحقيقة، قالوا أن هذا الشرط يؤدي إلى امتحان الحرارة، ووجه ذلك أنه يكشف عن المرأة ويستمتع بها، ثم إذا بدا له قال اخترت الفسخ، وبهذا تمتحن الحرارة ويدخل عليهن الضرر. وسبب بدل الآخر وهو ما تقدم معنا أن عقود المعوضات لا يصلح فيها التعليق، والقول الثاني أن هذا الشرط صحيح وأن له هذا الخيار وهو بمعنى الشروط، وتقدم معنا أن الشروط صحيحة وأنه لا يوجد دليل على بطلان جنس الشروط ما لم تتعارض مع دليل شرعي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. في الحقيقة هذا القول الثاني اختيار شيخ الإسلام، وهو من حيث التنظير الفقهي يشبه المسائل السابقة التي نقول أن الراجح فيها أن الشروط صحيحة، لكن تعليل الحنابلة أوجب لي نوع من التوقف في الحقيقة، لأن كون النكاح يعلق بخيار وتكون المرأة عرضة للابتذال والامتهان، وأنه بعد مضي الفترة المحددة في الخيار يختار الفسخ، كل هذا يجعل الإنسان في الحقيقة يقوي مذهب الحنابلة، وهو أن اشتراط خيار لمدة معينة لا يجوز في العقد، كما أني أخشى أن يتخذ هذا الحكم ذريعة لإيش؟ للمتعة، فبدل أن يقول متعة أو بنية الطلاق يقول ماذا؟ ها؟ لكن هل يرد هذا على الحنابلة؟ لماذا؟ طيب إذا منعوا؟ صحيح، أحسنت، لأنهم منعوا، ثم لنقول هذا الخيار لا يرد على الحنابلة مطلقا، لأن الزوج إذا قال تزوجت فلانة ولي الخيار لمدة شهر إن كان ناويا الطلاق فهو عند الحنابلة باطل. إذن هذه المسألة عند الحنابلة تتنزل على زوج ناوي الطلاق أو ما نوى ولا عزم على الطلاق، أيوة هذا هو. إذن هي لا ترد على مذهب الحنابلة، لكنها ترد وبقوة على مذهب الذين يرون جواز النكاح بنية الطلاق فيقول لي الخيار، وإذا أراد أن يرجع إلى بلده فسخ وانتهى الموضوع، فسخ العقد وانتهى الموضوع. بل إنه هذا الحكم قد يستغل استغلال شنيع جدا. لماذا؟ لأن سيأتينا أن من فائدة الشرط أن يكون الفراق على سبيل الفسخ للطلاق، أليس كذلك؟ وسيأتينا أن من فوائده أنه ما تحسب عليه طلقة. ولهذا بدل ما يعني أحيانا يتحرج، لأن كل ما أراد يسافر لابد يطلق، ربما يسافر البلد 3 مرات وهو يريد هذه المرأة فتكون مطلقة 3، فبدل ما يتزوج بنية الطلاق ماذا يصنع؟ يتخذ الخيار ويقول أنا لست على مذهب الحنابلة في النية الطلاق بنية الطلاق في النكاح بنية الطلاق، لكني على مذهبهم في مسألة ماذا؟ ولست على مذهبهم في مسألة الخيار. ويتركب من هذا أنه ممكن يتزوج الواحدة ويفارقها ولا نقول يطلقها 10 مرات. فأقول ربما يستغل استغلال سيء. على كل حال نحن الآن يعنينا الحكم الفقهي، فهذا هو الحكم الفقهي، أنه يبدو لي أن مذهب الحنابلة صحيح وقوي. أو إن جاء إذا قال إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا بطل النكاح، فإن الشرط يلتغي والعقد صحيح، فتبقى زوجته أتى بالمهر أو لم يأتي في الوقت المحدد حمك الله. وسبب في إبطاله عند الحنابلة هو أن هذا نوع من التعليق، وتقدم معنا أن الحنابلة لا يرون صحة تعليق عقد النكاح على أي شرط. والقول الثاني أن هذا صحيح، وأنه لا ينبني على القول بهذا الشرط أي محذور. ولذلك نقول إذا قال إن أتيت بالمهر إلى مدة كذا وإلا فالنكاح باطل صحيح، فإن لم يأتي به فسخ النكاح، وفي هذا مصلحة للمرأة وللولي وللزوج، وليس فيه أي مسألة. نعم.
وإن شرطها مسلمة
فبانت كتابية
وشرطها عذرا.
نعم، وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الفسخ، فله الفسخ. والتعليل أنها إذا بانت كتابية دخل عليه الضرر وعلى ولده، كما أن الكتابية أنقص في المعنى من المسلمة، وهو اشترط مسلمة فصارت كتابية. وأما العكس، إذا اشترط كتابية فبانت مسلمة فليس له خيار ولا الفسخ، لأنه شرط شرطا جاءه خير من شرطه، فجاءه خير من شرطه. والقول الثاني أنه إذا شرطها كتابية فجاءت مسلمة له الخيار، وعلل هذا بأنه ربما أراد أن لا تنشغل بأداء العبادات. والراجح أن له خيار، أن له خيار، إلا أن هذا التعليل في الحقيقة سيء وغير مقبول. تصحيح هذا التعليل، كيف يكون من مقاصد المسلم أن يحضر من لا يتعبد الله؟ لكن لماذا نصحح مع إبطال هذا التعليل؟ لأنه ربما يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يريد هذه المرأة لعمل فيه إهانة وامتهان ولا يريد أن تكون مسلمة رفعة للمسلمة، حينئذ شرطه صحيح وله الخيار، شرطه صحيح وله الخيار. يقول أو شرطها ذكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي، أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، يعني فبانت بخلاف ذلك فله الفسخ. هذه الشروط الأربعة، إذا اشترطها فبانت المرأة بخلاف هذه الشروط فله الفسخ. واستدل الحنابلة على هذا بأن هذه الشروط شروط مقصودة مرغوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، وإذا كانت هذه الشروط مقصودة ومرغوبة فإن تخلفها يعطي الزوج الحق في الفسخ، يعطي الزوج الحق في الفسخ حمك الله. والقول الثاني أنه إذا شرطها جميلة أو بكرا أو نسيبة ولم وتبين أنها ليست كذلك فلا خيار لها. واستدلوا على هذا بأن فسخ النكاح إنما يكون بالعيوب التي توجب الفسخ وهي ثمانية فقط وليست هذه منها، كما أن هذه الصفات صفة كمال وليست نقص في العين، وليست نقصا في العين، فإذا تخلفت لم يؤدي هذا إلى إبطال العقد. والراجح بلا شك ولا إشكال أنه إذا تخلفت هذه الشروط فإنه له حق الفسخ، لأن هذه الشروط شروط مقصودة فيها نفع ظاهر للزوج، إلا أنه ينبغي التأكيد على أن الشراط أن تكون جميلة أنه شراط غير دقيق ويؤدي إلى النزاع، لأن ما معنى جميلة؟ أولا لا يوجد جميلة إلا ويوجد من هو أو من هي أجمل منها، وهذا الأمر سهل. الأمر الآخر وهو أصعب أنه قد يكون تكون المرأة جميلة جدا في نظر شخص وفي نظر الآخر ليست بجميلة، والحل من وجهة نظري أن يجعل الضابط فلان، يقول جميلة في نظر فلانة ممن يثق هو برؤيتها ويثق أيضا بتقديرها للجمال. المهم أن تضبط، المهم أن تضبط، أما أن يشترط أن تكون جميلة هذا أمر لا يمكن ضبطه، ويستطيع أن يفسخ مهما كانت المرأة توصف بالجمال. كما أن هذا الشرط يدل على قوة القول باستحباب النظر إلى المرأة، لأنه مع النظر إلى المرأة لا نحتاج إلى أن نفسر أنه جميلة، ولا يستطيع هو أن يفسخ لأنه سبق أن رآها وعرف هل هي جميلة أو ليست جميلة. نعم. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها. المرأة إذا عتقت تحت الحر فلا خيار لها، بل هي ملزمة بالبقاء معه. واستدل الجمهور على هذا الحكم بدليلين. الأول أنها بكونها حرة أصبحت مساوية له في المنزلة، يعني للزوج، ونحن الآن نتكلم عن الحرة تحت الحر ولا تحت العبد، عن الأمة إذا عتقت وهي تحت ماذا؟ الحر. فإذا عتقت تساوت هي وإياه في المنزلة فلا تملك الفسخ. الثاني حديث عائشة أن مريرة رضي الله عنها وأرضاها لما عتقت اختارت الفسخ، قالت عائشة: وكان زوجها عبدا ولو كان حرا لم تمكن من الفسخ. القول الثاني أن الأمة إذا عتقت خيرت سواء كان زوجها حرا أو عبدا، واستدلوا برواية لحديث بريرة أن زوجها كان حرا، والصواب إن شاء الله أن الزوج كان عبدا، وإلى هذا مال الإمام البخاري، وأن هذه الرواية أصح الروايات، وبهذا عرفنا أن دليلهم الأول ضعيف. الدليل الثاني أن علة تأخير المرأة أنها زوجت وهي أمة لا تملك من أمرها شيئا، تصرف فيها سيدها فلما ملكت رقبتها خيرت، وهذا نصره جدا ابن القيم ورأى أنه مأخذ قوي جدا، ورجح هو وشيخ الإسلام هذا القول، وهي أنها لها الحرية في الاختيار سواء كان الزوج حرا أو عبدا. والراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة، ومن وجهة نظري أن اختيار الشيخ وتلميذه رحمهم الله ضعيف. السبب في ضعفه من وجهين: الأول أن عائشة وهي أعرف الناس بقصة بريرة، لأنها هي التي دفعت قيمة المكاتبة وعلى علم بأوضاعها وأحوالها، أخبرت أن زوجها لو كان حرا لم تمكن من الاختيار، لم تمكن من الاختيار. هذا أولا. ثانيا، أن التعليل الذي ذكره ابن القيم ضعيف، وجزعه أن هذه الأمة زوجت قصرا في حال يبيح الشارع تزويجها عليه، كما أن الصغيرة التي يجوز لوليها أن يجبرها على النكاح إذا كبرت وذهب وصف الصغر ليس لها خيار، ليس لها خيار. كذلك هذه الأمة إنما زوجت قهرا بموجب الشرع وبإذن الشارع، فإذا لا معنى لتخييرها بعد ذلك. لهذين الدليلين أقول إن اختيار أن القول الثاني ضعيف، وأن مذهب الحنابلة في هذه المسألة قوي، وأن إن عتقت وزوجها حر فليس لها الخيار بل تبقى زوجة له. يقول رحمه الله: بل تحت عقد، يعني بل تخير تحت عقد. إذا عتقت تحت عقد، إذا عتقت وهي زوجة لعبد، فإنها تخير بلا إشكال بالإجماع والنص، بالإجماع والنص. فإن حديث بريرة فيه أنه كان عبدا، كما أن أهل العلم أجمعوا على أنها إذا عتقت صارت أعلى منه منزلة، وفقد شرط المكافأة، ولابد أن تختار لنفسها البقاء مع هذا العبد أو الانفصال. نعم. فصل.
ومن وجد زوجها مطلوبا
وبقي له ما لا يقع منه فلا. نعم. هذا الفصل أراد المؤلف أن يبين فيه العيوب التي ينبني عليها جواز الفسخ من الزوجين، وهذه العيوب عند الحنابلة وعند الأئمة الأربعة معدودة وليست مضبوطة، يعني لا تؤخذ بالضبط بضبطها بقاعدة معينة، وإنما هي معدودة. منهم من يقول هي 8، ومنهم من يقول 6، ومنهم من يزيد أو ينقص. وهذه العيوب تنقسم إلى 3 أقسام: عيب يختص بالرجل، وعيب يختص بالمرأة، وعيب مشترك بين الرجل والمرأة. ومفهوم عبارات الحنابلة أن ما عدا هذه العيوب الثمانية لا يجوز ولا يمكن أحد من الزوجين بفسخ إذا وجدت في الآخر. والقول الثاني أن العيوب التي تمكن أحد الزوجين من الفسخ مضبوطة وليست معدودة، يعني مضبوطة بقاعدة معينة.
Thank you.
قلت في القول الثاني أنها مضبوطة ولبطها ابن القيم بقوله أن كل عين يؤدي إلى نفرة أحد الزوجين من الآخر ومنع الاستمتاع على الوجه المطلوب فهو من العيوب التي يفسخ بها النكاح، وهو أيضا ضابط جيد ويتوافق مع مقاصد الشرع، لكن يبقى أن ننظر هل أحد وافق الشيخ على هذا التعميم أو أن هناك إجماع على حصر العيوب يعني عيوب معينة. هذه القضية تحتاج نوع من التحرير فقط لا يكون هناك إجماع. بدأ المؤلف رحمه الله بالعيوب الخاصة بالرجل يعني بالزوج، وهي كما قلت عيوب تؤدي إلى الفسخ. يقول رحمه الله: ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. الجب عند الفقهاء هو قطع الذكر أو قطع ما لا يتمكن معه من الجماع، وهو عيب في الزوج يخول المرأة الفسخ. واستدلوا على هذا بأمرين: الأمر الأول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روي عنهم آثار في العنة، والجب أعظم من العنة، لأن العنة كما سيأتينا هي عيب مع بقاء الذكر، بينما الجب هو عيب مع فقد الإيش؟ الذكر. الدليل الثاني أنه مع كون الزوج مجبوب لا تتحقق مقاصد النكاح من الاستمتاع والاستعفاف وغيره وحصول الولد، ولهذا اعتبره الفقهاء من العقود من العيوب التي تبيح للزوجة الفسخ. نعم. العيب الثاني العنة، العيب الثاني العنة أن يكون عنينا، والعنة هي أن لا يتمكن الزوج من الإيلاج بسبب عدم الانتشار، لا يتمكن الزوج من الإيلاج بسبب عدم الانتشار. ومقصود الحنابلة وغيرهم من الفقهاء إذا كان هذا عيبا ومرضا ثابتا، أما إذا لم يتمكن من الجماع لمرض أو لعلة عارضة فإن هذا لا يبيح الفسخ للمرأة. الثاني البحث الثاني أن العنة تثبت الخيار للمرأة لأمرين: الأول أنه روي عن أصحاب النبي منهم علي وعمر بن عباس، الثاني أنه لا يحصل مع العنة مقاصد النكاح كما تقدم في المجبوب. وتأتي المباحث لاحقا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.